صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الحديثين إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني المسمى عند علماء الشريعة بحديث جبريل، وهو الجواب عن معنى الإسلام والإيمان والإحسان وعن علامات الساعة. انتقل الإمام ابن رجب الحنبلي إلى الحديث الثالث، وهو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر، وله طرق أخرى عنه. وقد روى هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الإمام أحمد. وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام، والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. قد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، ولفظه: بني الإسلام على خمس دعائم، فذكره. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء منها. هاي الضمير عائد على إيه؟ لا أنا بس الأخر تمر يا أحمد، مش عاوز حاجة. أنا متأكد عاوز أوصل حاجة. الدرس أهم من كل شيء. أترك الله يبارك لك وتعالى. أترك الدرس أهم من كل شيء.
عايز على أركان الإسلام.
الله يبارك لك، ركزوا في الدرس. والمقصود خطأ، طبعا خطأ، ده أنا هعيد الفقرة ثاني وهسأل ثاني، واخد بالك. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء. ها؟ يبقى مش الأركان، خد بالك معايا، قلنا كده. فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، أي من خصال الإسلام عدا الأركان التي ذكرها في الحديث، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. طبعا احنا هنا لا نتكلم عن الشهادتين، لأن بغير الشهادتين ينقطع الكلام. هنتكلم في ايه؟ الرجل أصلا ما دخل في الإسلام. فهنا إذا نقص شيء من خصال الإسلام عدا الأركان الأربعة، ما الذي يحدث؟ قال: نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض، يعني ما زال قائما، بنقص ذلك بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس. فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال. ده كلام ابن رجب، بغير إشكال، يعني كأن الأمر فيه إجماع، أي يزول الإسلام بزوال هذه الأربعة بغير إشكال. وكذلك يزول بفقد الشهادتين، والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم: على خمس: على أن يوحد الله، على أن يوحد الله. وفي رواية له: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي. وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيره. طيب، احنا قلنا قبل ذلك كلام أرى أن تكتبهم ولكن يعني أسمعك إياها أولا. قلنا إن مادة كفرة اللي هي الكاف والفاء والراء، مادة كفرة، هذه المادة في أصل اللغة تدل على الستر والتعطية. طيب، وفي الشرع في الاصطلاح في الحقيقة الشرعية بتشمل نوعي الكفر الأكبر أو الإيه أو الأصغر. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، غير أن شيخ الإسلام رحمه الله باستقراء نصوص الكتاب والسنة وكلام السابقين من أهل العلم وصل إلى أن هذه المادة اللي هي الكاف والفاء والراء إذا جاءت مصدر معرف بالألف واللام لا تحتمل إلا الكفر الأكبر. انتبهوا المعلومة دي كويس. مادة كفر الكاف والفاء والراء إذا جاءت مصدر، كما تعلمون في لغة العرب في التصاريف عندنا الاسم والفعل والمصدر، واخد بالك، واسم الفاعل واسم المفعول إلى غير ذلك. فشيخ الإسلام بتتبع النصوص وجد إن هذه الكلمة إذا جاءت مصدر، مصدر يعني إيه؟ كفر، ولكن جاء معرفا بالألف واللام يبقى الكفر. هذه الكلمة في هذه الحالة لا تحتمل إلا الكفر الأكبر المخرج عن الملة. بعكس كفر فعل ماضي، يكفر فعل مضارع، كفر مصدر غير معرف، كافر اسم فاعل، الكافرون اسم فاعل. كل هذه التصاريف تحتمل الأصغر والأكبر إلا مصدر معرف بالألف واللام. ماشي شيخ فاضل؟ اكتب عندك. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: بالاستقراء أن الكفر إذا جاء مصدرا معرف بالألف واللام، بالاستقراء أن الكفر إذا جاء مصدرا معرف بالألف واللام يصرف إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة، يصرف إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة. وأما إذا جاء بغير هذه الصورة فيحتمل الأمرين. وأما إذا جاء بغير هذه الصورة فيحتمل الأمرين. طيب، نسأل كده، قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي نوع من أنواع الكفر؟ ها؟ دليلك؟ ما هو أنا ما أدري لماذا لا تكتب، يعني لا أنا بس أنت تكتبش ليه؟ معك قلم ولا معكش؟ طب لماذا لا تكتب؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر، أي أنواع الكفر هذه؟ تفضل يا شيخ. ها؟ أحسنت، تشمل النوعين، تشمل النوعين، ركزوا يا أخوان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم. كفر مصدر ولكنه غير إيه؟ غير معرف، يحتمل الأمرين. يبقى عند هذه المادة جاءت مصدر معرف بالألف واللام يبقى الكفر الأكبر. عدا ذلك بأي صورة من الصور تحتمل الأمرين. كيف نعرف أحد الأمرين؟ من خلال الإيه؟ السياق. يبقى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، الأمرين. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: من قال أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا دون تفصيل فهو من الخوارج، ومن قال الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر مطلقا دون تفصيل فهو من المرجئة. هذا إرجاء وهذا إيه؟ تكفير. وهذا الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. معايا اخوانا المعلومه دي مهمه الله يبارك فيكم ارجو تاخدوا بالكم منها كويس.
المعلومه دي
نعم اللي هي انت كتبت ايه عندك اخي الفضل؟ لا لا احنا قلنا ان الكفر اذا جاء مصدر معرف بالالف واللام. كلمه مصدر مهمه جدا. اذا جاء معايش حلا ها اذا جاء مصدر معرف بالالف واللام شغل الاسلام باستقراء وشغل الاسلام اهل الاستقراء واخد بالك. يبقى هنا يبقى معناها الكفر الاكبر. طيب عدا ذلك يعني جاء كفر كفر يكفر كافر الكافر دي كلها تصاريف لمادة كفرة معايا. ففي هذه الحالة تحتمل الأمرين. طيب كيف نعرف أحد الأمرين؟ من خلال السياق. يبقى وعليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أهل السنة والجماعة يقولون هذه اللفظة اسم فاعل معرف بالألف ولا الكافر ولكن جاء جمع. يبقى تحتمل الأمرين الأزهر والأكبر بناء على حالة الحاكم لما حكم غير ما أنزل الله. معايا أخي الفضل؟ ومن أجل هذا نقول إذا سألت الرجل وقلت له ما تقول في من يحكم غير شرع الله؟ إن قال لك كافر مطلقا فهو من الخوارج، وإن قال لا يكفر مطلقا فهو من المرجئة. معايا أخي الفضل؟ هذا إرجاء وهذا تكفير. يعني أأمل إن شاء الله يعني من كان عنده شيء ويظن أنه حق فالدين النصيحة، لأن قضايا التكفير مش هينة، ومش معنى ذلك أننا نترك الكافر ولا نكفره. من سب دين الله يكفر، ولا كرامة ولا نعمة عين، لأن هذا أمر واضح ومعلوم من الدين بالضرورة. أما التحكيم والحاكمية والحكم بغير ما أنزل رب البرية هذا تفصيل. يبقى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تشمل نوعي الكفر بناء على الحاكم. من ممكن يكون أصغر وممكن يكون أكبر. ممكن يكون لو حكم في مسألة واحدة بس، يعني حكم بين رجل وامرأته في مسألة واحدة واخد بالك بغير ما أنزل الله مستحل كفر لو مسألة واحدة. معايا أخوانا كده؟ حكم في كثير من المسائل بتفصيل كما فصله أهل العلم، هذا توقف على حالته، إما كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، وإما كفر أصغر لا يخرج عن الملة. أما فهو في الحالتين يطلق عليه لفظ الكفر، لو الحكم بغير ما أنزل الله كفر. ولعلكم تذكرون ذكرنا قبل ذلك ان الذنوب اللي هي المعاصي الشارع وصف بعضها بانها كفر، ووصف من فعل بعضها بانه كافر. مظبوط؟ دي بنسميها احنا الذنوب المكفره. ولا يلزم من كون الذنب وصفه الشارع بانه كفر او وصف فاعله كافر أن يكون كفر أكبر مخرج عن المله، لا يلزم. يعني مثلا عندك قتل الربا والزنا، ما سماه الشارع كفرا وما أطلق على من فعله كافر. مظبوط؟ طب إتيان المرأة الزوجة في ضبورها أو وهي حائط كفر. بنص الحديث أيهم أعظم عند الله، الزنا والربا أم إتيان المرأة في ضبورها أو وهي حائط؟ الأمر واضح. ومع ذلك الشرع سمى هذا كفر ولم يسمى هذا كفر. يبقى بناء مسألة إطلاق لفظ الكفر على الذنب أو لفظ الكافر على من فعل، لا يلزم من ذلك أن يكون الذنب مخرج عن الملة أو يكون فعله خارج عن الملة. يا ريت تاخدوا بالكم القواعد دي. واضحة القاعدة الأول؟ واضحة يا شيخ؟ واضحة؟ تأكد؟ تفضل يا
أخي.
إيه؟
منزلة على الحاكم العام فقط ولا كل من يحكم سواء صغرت مسؤوليته أم عظمت؟
جزاك الله خير. شملت كل من حكم بين متخاصمين، ولو تخاصم رجلان على عنزة فمن حكم بينهما ينطبق عليه الآية. ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآية كما هو معلوم وإطباق من المفسرين أن هذه الآية نزلت في اليهود. لو أنت جبت الربع من أوله اللي هو يا أيها الرسول لا يحزنك، ها؟ لا يحزنك الذين سعروا في الكفر الذين قالوا أمنا بأفواههم وقلوبهم من قلوب. الربع من أوله لأخره كل السياق على اليهود، فهي نزلت فيهم باتفاق أهل التفسير، واخد بالك؟ ولكن العبرة بعموم اللفظ اللي بخصها. فمن قصر أقصر الآية على القضاة أو ولاة الأمور فقد قيد ما أطلقه الشرع وخصص ما عممه النص، يلزمه الدليل على ذلك. يبقى اثنين اختلفوا في معزة أنا اشتريتها وانت مش عارف ايه، وجه يحكم بينهم، يحكم بما أنزل الله، يبقى رجل صالح. حكم بغير ما أنزل الله يبقى رجل اقترف ذنبا مكفرا. ايوه شيخ عاطف.
شيخ الأصغر بن عباس قال كفر دون كفر، هل رجح كفر دون كفر يعني؟
لا، نعم هذا التفصيل، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يتكلم في قضية في قضايا بني أمية، خد بالك، حكموا. اللي بيحتج على ابن عباس بيحتج بظهر الآية، قال له لا، الحالة هذه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، معايا؟ أما الصواب والذي عليه أهل السنة كما قال شيخ الإسلام وغيره أن الآية محتملة ولا بد من التفصيل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في منهاج السنة النبوية قال ومن هذه الآية، أي آية المائدة اللي هي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، استدل بها الخوارج على تكفير الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله بإطلاق، بإطلاق استدلوا بهذه الآية. أما أهل السنة والجماعة التفصيل أكرمكم الله، التفصيل في مسألة الحاكمية، ولأن يخطئ العبد في ترك تكفير 100 رجل أهون عند الله من أن يكفر رجلا بغير حجة. من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما. يبقى عرفنا الفرق بين الذنب المكفر والذنب غير مكفر. هل يلزم من كون الذنب كفر أو فعله كافر أن يخرج من فعله عن الملة؟ لا يلزم. طيب سؤال تاني، هل يلزم من كون الذنب كفر أو فعله كافر أن يكون أعظم الذنوب؟ ها؟ لا يلزم، لا يلزم. عندنا الربا والزنا من أعظم الذنوب، من الكبائر، فرار من الزحف، من 7 الموبقات، قذف المحصنات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعند مسلم من حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عارف لو قال قتاله الكفر كنا انتهينا، لكن قال قتاله ايه؟ كفر، مصدر بس ايه؟ غير معرب بالالف واللام. تابعوا يا اخواننا، لان مثل هذه الامور هي التي تشكل على البعض ويبدأ ينجرف في معتقد المبتدعة. يبقى فرق عندنا بين الكفر المصدر المعرب بالالف واللام وبين كفر او كافر او كفر او يكفر او الكافرون. كل هذه مشتقات من المادة ولكنها غير مصدرية وغير معرفة بالايه؟ بالالف واللام. تفضل. الذي أعتقد أنا ولا ألزم به أحد أن الشخص إذا سب دين الله وكنت أعرفه أنا شخصيا لا أتردد في تكفيره بعينه. شوف بس شوف الضوابط اللي أنا بقولها. يعني مثلا أنا قاعد في قرية واخد بالك، وعارف فلان وفلان 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 وفلان، عارفهم كما أعرف مثلا أخوي أحمد وأخوي، عارف وعارفه كويس وعارف عنه كل شيء، وسب دين الله أنا لا أتردد في تكفيره بعيني، لا أتردد لحظة. فسب دين الله، سب الرسول، سب الله عز وجل، كل هذه كفر أكبر مخرج عن الملة، ما فيش فيه أزر. ولكن الإشكالية بتقف فين بقى؟ إسقاط الحكم على الشخص، يحتاج لإقامة حجة. والله إن كان يجهل تقام عليه الحجة الرسالية، لا يجهل يكفر، ولا كرامة ولا نعمة عين. شفت الضابط بتاعي يا شيخ، لكن اكتب حتى لا يعني تنسبوا الي ما لم اقله. شخص بعيني اعرفه انا، يعني انا ماشي في الطريق ووجدت واحد يسب دين الله، انا بتوقف لعله. اما شخص اعرفه انا، اعرفه انا واعرف اسمه واسم ابيه واسم امه، واعرف لا 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 اتضل في كفر. وعندنا في القريه اناس، يا اناس اعرفهم بعينهم وبقول له انت كافر لانه يسب دين الله. تفضل. محتمل، ولكن احتمال ضعيف جدا، ولكن اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. الذي أراه يكفر. نعم. يا أخي يستحيل يا أخوانا، الله يبارك فيكم، مش معنى إن أنا أقول إنه يكفر بعينه يبقى احنا كده لا نعذر بالجهل. من فهم منا هذا أخطأ في الفهم يا أخوانا، عقيدتنا نعذر بالجهل. لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إقامة الحجة. طيب أنا أطرح لكم مسألة. أخونا ده رجل زي حالتنا لسه ما بيعرفش حاجة، زي بالضبط، ومسك قاعد في وسيلة المصاب بيقرأ في المصحف، فواحد هو بيقرأ كده مثلا إيه، وإن إلياس لمن المرسلين، فواحد بيقول له إيه ده؟ قال له إلياس نبي الله إلياس. لا لا أنا لن أؤمن بنبي الله إلياس، ده مش في القرآن. قال له عم في المصحف بتاعه. قال له لا المصحف بتاعك مزور، واخد بالك؟ هل يا ترى إذا أتينا لهذا الرجل بأكثر من مصحف وأصر على إنكار الآية من يتردد في كفره؟ أنتم معنا شيخ؟ طب ده هنجيب له حج إيه؟ أنا قلت له المصحف فضل. طب بلاش المصحف بتاعتنا خالص، سيبك من الجماعة دي وتروح أنت أي مصحف يعجبك في أي بلد إسلامي بعيد عن إيران، واخد بالك أنت زي معايا؟ وهذا المصحف إن ما وجدتش فيه الآية يبقى افعل ما تشاء، فوجد كل مصحف الآية ومع ذلك أصر على الإنكار، من يتردد في كفر يا أخوان؟ يا أخوان الله يبارك فيكم، يعني فيه نعم نتورع عن التكفير لا شك، ولأن يخطئ الرجل في ترك تكفير 100 رجل أهون عليه من أن يكفر رجلا غير حجة، ولكن الأمر واضح بني جلي، رجل جحد وأنكر آية من كتاب الله عز وجل وأقمنا على الحجة جبنا له المصحف. يبقى احنا معتقدنا ان احنا لما نقول ان هذا الرجل كفر بعيني لما سب دين الله، انا عارف ان الشروط مستوفية عليه والموانع منتفية عنه، ومع ذلك سب دين الله، واخبرك مع ذلك سب دين. يعني انا في قريتنا رجل ما صلى صلاة قط، عذر بالجهل في كل شيء حتى في توحيد المولى عز وجل، ولكن دي بتبقى قضايا التراخي في مثل هذه الأمور يعني مسالبه كثيرة، وأيضا التعدل في إطلاق الحكم على الناس مسالبه أكثر، فلابد من التوسط والاعتدال. كيف؟ إعمال النصوص الشرعية. تفضل.
لو أن أعرف رجلا مثل هذه الحالة بعينه وظل على حالي حتى ما وصلي عليه
الجنازة، لا والله يا أخي أنا لو شفتها بتصلي عليه هعتب عليك، وممكن أعملها حجة وقطعك لمدة يومين ثلاثة، ما ينفعش أبدا أبدا يا إخوان. يعني دايما كده، كيف يرتدع غير العاصي من فعل المعصية إذا كان لنا موقف مع العاصي؟ ما هو ده الذي أشار إليه مصر، إن الناس إذا رأوا المنكر مكروه ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. ومن تغيير المنكر الهجر للمبتدع والهجر للعاصي، أما أننا نتمشى مع الكل ما هو ده الميوعة. والتمييع الذي حل على كثير من الناس، فأصبح كثير من القضايا الشرعية الناس لا تأبه بها. يعني أول أمس يوم الخميس وأنا جالس أمام بيتي، دم واسع، فشوية صبية بيلعبوا صغر كده 5-6 سنين، وجدت 2 مسكوا في بعض من اللعب وبدأوا سب الدين لبعض. أنا بيني وبينك ما ملكتش نفسي، يعني لو كنت مسكت واحد منهم كان الويل له. ما ينفعش أبدا، لا يليق أبدا نطلق صبية زي ده ما عندوش 7-8 سنين وسب الدين يجي أكثر من 70 مرة للواد التاني والتاني زيه. ايه ده اخواننا الله يبارك فيكم، دين الله عز وجل لابد ان يصان، ولن يصان الا باهل السنه والجماعه اصحاب الغير على دين الله عز وجل. اما السكوت بقى وعدم التحرك لا، وايضا انتبه لابد ان يكون تصرفاتك منضبطه بضوابط الشرع. يعني انا الولدين دولت اعرفهم اعرف ابا، لو انا مسكتهم كسرتهم ابوه هيجي يقول لي كسرني معاه، يعني كل حاجه كل قضيه بايه بعينه، لانه لا يليق تكون انا ماشي في كفر طاحه وقابلت شاب فعل هذا، انا لا استطيع ان ابص له زجرا ابدا، ما اقدرش لا ادري. اما في مكاننا فانا لا اعرف لي سطوه ولي صوله في هذا المكان. واضح يا اخوانا الامور دي؟ اتفضل يا شيخ. ما الغرض سب الدين لمن؟ والله يا اخي الفاضل هذا الكلام بعض الناس اللي هو ايه لما بيسب الدين قالوا لابد ان نستفصل منه ماذا تقصد، بيقول لك إيه فلان سب لفلان دين، ماذا تقصد الدين؟ هل تقصد الدين اللي هو الاسلام ام تقصد خلقهم؟ هذا التفصيل بعض اهل العلم قالوا به، ولكن الذي اراه ان الامر ليس كذلك. يعني الذي اعتقد ان من سب دين الله يكفر، هذا كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فضل شخص
لو واحد أنكر الأخبار، يعني مثلا أنكر ما فيش جن أو ما فيش ملائكة أو كده، هل يلزم
فيه؟ يا أخونا يسأل عن رجل أنكر وجود الجن والملائكة، هذا أنكر ما ورد به النص المتواتر في القرآن والسنة، ففي هذه الحالة يبين له، فإن أصر فهذا والعلم عند الله عز وجل لابد من إقامة الحدة من قبل ولي الأمر، لأن هناك فرق بين من ينكر الملائكة وبين من يؤول ورود الملائكة وورود الجن، فرق بين الاثنين، فهذا يرفع أمره للسلطان. لذلك تجد كثير من الإشكالات حتى فيما بيننا في إشكالات. إيه هي؟ يقول لك طب فلان في قضايا معينة يا أخوانا ليس لنا كلام، الكلام فيها لولاة الأمر، فلما حصل التقصير من ولاة الأمر خلاص أصبح دخلنا احنا فيما بيننا في حص وبيص، واخد بالك؟ يعني المثل المتعارف عليه فلان يترك الصلاة في محل من المحلات يرفع أمره للسلطان، أروح لشيخ الغفر، شيخ الغفر يصعدها للعمدة، العمدة يوديها للمكس. طب هذا ما يحدث، انتوا معايا يا اخوان؟ هذا بل العكس، بيوجد ممن ينبغي ان يرفع اليهم من لا يصلي انه لا يصلي. فهنا جاءت الاشكاليه الكبرى، فلان افطر في نهار رمضان عمدا متعمد، ينبغي ان يرفع امره للسلطان ليعذره السلطان، فلان سب دين الله لابد ان يرفع للسلطان، فلان سب الصحابه. ما دي القضيه، بقول لك اشكالات بتعتريني وتعتريه. يعني لو ان احدا منا راى رجلا في قريته يسب الصحابه، هنعمل فيها انا وانت؟ اقصى شيء هتروح تتكلم معاه، وفي الحاله لو انت عندك غيره شديده وما عندكش ضوابط شرعيه ممكن تقع معاه في اشكال كبير. طب لو احتكمتم الى السلطان؟ لا شيء، صح ولا لا؟ هنقع في مشكله كبيره جدا. يعني لو سمعت انسانا يسب عائشه ويطعن في براءته، اي انسان فينا عنده مسكه من عقل وشيء من الغير على دين الله لن يسكت، بل سيشتاط غضبا. طب ونهايتها؟ ولا شيء. يبقى هنا إشكالية كبيرة بتعترينا جميعا، ومن أجل هذا نرجو أن نتحلى بالصبر. ولكن عندنا أشياء يا أخوانا ما ينفعش فيها السكوت. يعني رجل بعينه أعلم أنه لا يصلي، أنه سب دين الله، جارك أتته منيته على الحالة التي ذكرت، من الذي أذن لك أن تحضر جنازته أو أن تصلي عليه أو أن تعزي أولادك؟ من اللي قالك كده؟ فينبغي على أولي الفضل وأولي العلم أن يكون موقف في منتهى الحزم والصرامة مع أمثال هؤلاء. تفضل يا شيخ.
طب هل لزاما عليا في هذا الوقت أن أبين للمحيطين أن هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؟
لا، صعب، لن يستقبل أو لن يستوعب أحد كلامك. معايا يا أخي الفضل؟ ففي هذه الحالة احنا بنقول ايه يا اخوانا؟ دايما الحكم اللي في استطاعتنا ننفذه، ومع مراعاة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ لبعضهم فتنة. أنا بقول إيه؟ الحكم اللي إحنا في استطاعتنا مش مصلى عليه. إيه إزاي مش مصلى؟ ما بيصليش؟ كيف أصلي عليه؟ واخد بالك؟ زي مرة واحد عندنا في القرية ساحر ومات. معروف الدنيا بحطها أنه ساحر. فوجئت بيقولوا لي ده إحنا عاوزينك تيجي تغسله. قلت له ما أنا؟ قال لا. قلت له ما الذي أصابكم في عقولكم يعني؟ إزاي يعني؟ تيجي إزاي دي؟ طب ليه؟ قلت له لا يجوز أبدا مطلقا. تعرفون بناء على دي الكلمة امتنع كثير، الكلام ده كان في أوائل 2000، امتنع كثير من أصحاب السمت الإسلامي من اتباع جنازتي. مجرد أن قطمتم لا يحل لنا مطلقا أبدا أن نشاهد في ذاته ولا أن نحضر له شيء. خلاص أفضل لما قدم منه. أما أن احنا نشارك لا يا أخوانا، لابد من الحزم في مثل هذه المواقف.
إن كان غير مواصلا عليها على الاستمرار
على إيه؟
على الدوام
في إيه؟ لا مسألة الصلاة دي يصلي ويترك هذا مختلف فيه بين أهل العلم، وأنا كرجل مسلم يعني لا أكفره. أما أنا بتكلم على إيه؟ لم يسجد لله سجدة. مرجع لكلامنا أخونا هنا بيقول يعني سؤال متعلق بالموضوع، تفصيل مسألة الذنوب المكفرة والذنوب غير المكفرة. يا أخي الفضل إحنا بنقول إيه؟ ذنب وصفه ربنا عز وجل بأنه كفر، أو وصف فاعله بأنه كافر، ده بنسميه ذنب مكفر. لا يلزم من ذلك أن يكون من فعل الذنب كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. مثال ذلك قلنا اللي هو الادعاء لغير أبيه وهو يعلم، مثال ذلك وقتاله كفر، قتال المسلم لأخيه المسلم كفر، مثال ذلك اتيان المرأة في حيضها أو في ضبرها، كل هذه ذنوب وغيرها الشارع أطلق عليها كفر أو أطلق على فاعلها كافر. لا يلزم من ذلك أن تكون إيه؟ أن يكون صاحبها كافر كفر أكبر مخرج عن الإيه؟ عن الملة. طيب نرجع للكتاب، يقول وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها، طبعا كما تعلمون ولا يخفى علينا أن مسألة تكفير تارك الصلاة خلافية بين أهل العلم، يعني عشان نكون عندنا شيء من المصداقية والأمانة في النقل. كثير من أهل العلم وطبعا من المتقدمين والمتأخرين وعلى رأسهم العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال بعدم كفر تارك الصلاة، وهذا قول لأهل السنة والجماعة. وعليه لا يلزم من أن من قال تارك الصلاة كافر لا يوصف بأنه من الخوارج، والعكس لا يلزم من قال أن تارك الصلاة غير كافر أنه من أهل الإرجاء، هذا خطأ بين. يعني مثلا أخونا بيقول تارك الصلاة غير كافر، تاركها بالكلية زي 75 سنة ما صلاش، أخونا لا يراه كافر. نعم قول من أهل السنة، وإذا اتهمت أخي بالإرجاء فأنا من أهل البدعة عياذا بالله. وعلى الجانب الآخر من كفره لا يتهم بأنه من الخوارج. ليه؟ دي مسألة خلافية عن السلف الأكابر، يبقى ينبغي علينا أن لا نخرج عن أقوالهم وأن نتأدب بأدب الخلاف وأن يسعنا ما وسع. والله أنت ترى أنه كافر خلاص، ولكن لا تصف غيرك بأنه من أهل الإرجاء، هذا لا يحل لك، وهذا اعتداء ومخالفة للنصوص الشرعية. يبقى لابد أن طب واحد يقول لك إزاي وما صلاش، لا دعك من الانفعال ومما في قلبك من الغيرة، دعك من هذا اركنه جانب. احنا بنتكلم بنتعامل بنصوص وبأدلة شرعية. تارك الصلاة قول لأهل السنة والجماعة لا يكفر، وإن مات مصرا على ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عذبه وعفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه فرحمة الله عز وجل واسعة. هذا مما ينبغي التنبيه عليه. يقول وخرج محمد ابن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، والحديث سنده ضعيف. وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط، الفسطاط اللي هو الخيمة لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر، لا يختلف في ذلك. طبعا يا أخواننا، من أراد المزيد عن هذا المبحث بالذات خير من كتب فيه وأجاد وأفاد وأعيى من بعده، الإمام ابن القيم في كتابه كتاب الصلاة وحكم تاركها، هذا خير من كتب، من أعظم الكتب. بس أأمل ألا تقرأه بمفردك، يعني احنا تناولناه بالقراءة وبالشرح لبعض الأمكنة، كتاب ضخم كبير تحقيقه، كتاب طيب ماتع، تكلم فيه الإمام كلاما مفصلا طيبا، هو ده فصل الخطاب في المسألة هذه معايا يا أخواننا كده. ولكن كما قلت يعني ليس ثم داع أن تقرأه بمفردك، خش لأن الإمام ابن القيم لما سئل عن سؤال حكم تارك الصلاة نحى السؤال جانبا وبدأ يتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، تكلم بكلام كثير ماتع لا يوجد له نظير ممن أتى بعده. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم، وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر بذلك. طبعا هنا خد بالك، من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر، هنا يستثنى من ذلك الشهادتين، لأن الشهادتين ليس عليها نزاع، وأيضا هو لما ترك الشهادتين ما استطعنا أن نحكم عليه بإسلام، هو ما دخل في الإسلام ابتداء معي، فكلموه خمسة هنا من باب الإجمال. وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختراه طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب عليكم، ولو وجب عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. والحديث سنده ضعيف. نعم أي نعم أي نعم، عشان ولو تركتموه لكفرتم. وخرج اللكائي من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه، قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة وصوم رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، حلال الدم، وتجده كثير المال لم يحد فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجد كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. ورواه ابن قتيبة ابن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا، ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا، وقال: من ترك منهن واحدة بالله كافر، لا يقبل منه صرف ولا عد، وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعده. وقد روي عن عمر: ضرب الجزي على من لم يحد، وقالوا: ليسوا بمسلمين. وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. انتبهوا للكلام سفيان، فهو في منتهى القوة والسداد. هو لما سألوه عن الإرجاء والأثر رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، قال: المرجئة يقولون أن ترك العمل ذنب بمنزلة ركوب المحارم، وده إشكال كبير. عشان كده سفيان بن عيينة فرغ من حاجتين: بين ركوب فعل المعصية وبين ترك الواجب. فرق ابن عيينة، فرق وجاب أدلة على ذلك، فعل المعصية وترك الواجب. المرجئة جعلوا الأمرين سواء، سواء ترك فعل المعصية أو ترك الواجب جعلوه بمنزلة واحدة. فابن عينة يقول لا، سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. إيه معنى ركوب المحارم؟ اللي هو فعل المعاصي. إيه معنى بمنزلة؟ يعني زيها. يبقى ترك الفرائض بمنزلة ركوب المحارم وليسوا سواء، يعني زي بعضهم. لأن ركوب المحارم انتبهوا متعمدا من غير استحلال معصية. نعم، وهذا الذي نعتقد، ركوب المحارم من غير استحلال إيه؟ ها؟ معصية. وطبعا هنا كلام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقصد بذلك المحارم غير الكفر والشرك، ما هو الكفر والشرك من المحارم، يبقى هو مقصده رحمة الله عليه على أي ذنب ليس بكفر ولا شرك، يعني زنا، ربا، غيبة، نميمة، قذف محصنات، تولي يوم الزحف، سرقة، كل هذه محارم. فالرجل ارتكبها من غير استحلال معصية، وده معتقد أهل السنة والجماعة. طيب ضابط الاستحلال إيه؟ ضابط الاستحلال يا شيخ معنى الاستحلال، أو معنى الاستحلال إيه؟ معنى السلام محمد، معنى استحلال، معنى استحلال يا شيخ، قول يا باشا.
أن يفعل
غير مستحلات. لا، طول بركة خلص. ألا مسأل معنى الاستحلال؟ أنت بتقول من دماغك ولا عندك كلام لأهل العلم؟ من دماغك، خلي دماغك لك. فعش الاستحلال هو اعتقاد ما حرمه الله عز وجل ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. ياك نكتب ونتعلم أحمد. ضابط الاستحلال تاني، دي ضوابط لازم تنحفظ، ما ينفعش أبدا يا إخوانا كده. ضابط الاستحلال هو اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. قول يا شيخ سالم الاستحلال تاني. بنحل، هو ده ضابط الاستحلال، اعتقاد ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، ده ضابط إيه؟ الاستحلال. اكتب أيضا ولا يستدل على ذلك إلا بلسان المقال، ولا يستدل على ذلك إلا بلسان المقال، يعني أن يقول الرجل إيه هو حلال. يعني سألنا رجل عن القتل، القتل رأيك في إيه؟ حلال. إزاي رأيك؟ طيب قال لك أنا بعتقد أنه هو حلال، ضد ربنا حرام، قال لك من عارف بس هو حلال، هذا كافر. يبقى أن يعبر بلسان الإيه؟ المقال ولا بلسان الحال. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما قيل له في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الآية، قيل له يا إمام هذا في من قتل واستحل القتل. شوف رد الإمام أحمد، قال من استحل القتل كفر ولو لم يقتل. تبعا يا شيخ، يعني واحد قال لك القتل حلال بس عمره ما قتل ولا هيقتل، واخد بالك، ولكن بقول حلال، هذا كافر ولو لم يقتل. عشان كده بقول استحلال المجمع على تحريمه في الكتاب والسنة وإجماع منعقد هذا كفر ولو لم يفعله. فلو أن رجلا قال، انتبه، الغيبة حلال ولم يغتب، كفر بالله عز وجل، لأنه استحل ما حرمه الله عز وجل. معايا يا أخوانا كده؟ ولكن أهم شيء في ضابط الاستحلال كيف نعرف أن القلب مستحل بلسان إيه؟ المقال. مقال يعني إيه؟ أن يتكلم بلسان، ده أهم شيء عنده. واضح يا أخوانا؟ أهم شيء في مسألة الاستحلال أن يتكلم بقلبه. طيب يبقى هنا شيخ الإسلام سفيان بن عيينة بيقول لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، معصية، زنا، سرق، معصية. طب طول عمره بيزني، معصية، إياك ثم إياك أن ترفعها إلى الكفر أو الاستحلال. فإن قال قائل ما أصر عليها إلا لما استحلها، نقول هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وإلا بناء على ذلك نحكم على من يتعاطى التدخين، نحكم على من أعزك الله لسانه منفلت ما يكف عن الغيبة والنميمة، وبقاله 70 سنة على الحال خرب البلاد كلها غيبة ونميمة، نحكم عليه بأنه كافر، وهذا لم يقوله أحد، معايا اخوانا كده؟ يبقى مسألة الإصرار على المعصية لا يدل على كونه مستحل، لا، هو مصر عاصي أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب، يبقى إذا ركوب المحارم متعمدا من غير استحل إيه؟ معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. ده كلام مين؟ سفيان بن عيين. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. كلمة ترك الفرائض هنا الألف واللام للاستغراق، معايا؟ للاستغراق، أي ترك كل الفرائض من غير إيه؟ من غير جهل ولا عذر، يعني عارف وما عندوش عذر، ما شاء الله صحته كويسة وقاعد جنب الحرم المكي، واخد بالك انت ازاي، ومعاه فلوس ما زكى، طب والصوم وعمر ما، وهكذا. يقول ابن عيينة رحمة الله عليه: وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. طيب، هنا الأثر هذا ممكن طلعوا لي من على الجهاز، مش موجود، قدر الله ما شاء فعل. هنا السفيان بن عيينة بيقول: وأمر ذلك في آدم، في أمر إبليس وآدم وعلماء اليهود والنبي محمد. طيب، صلى الله عليه وسلم، إبليس وآدم، إيه القضية؟ الله عز وجل أمر آدم بأمر وأمر إبليس بأمر، صح؟ طيب، أمر الله عز وجل لأبينا آدم بالترك ولا بالفعل؟ بالترك، ترك الأكل إيه؟ من الشجر. وأمر ربنا عز وجل لإبليس بالفعل ولا بالترك؟ بالفعل، بالفعل، اسجد، صح؟ يبقى نبي الله آدم فعل المحارم، ارتكب المحرم من غير استحلال، وإبليس ترك الإيه؟ الفرائض. ازاي ده؟ الفرائض جمع فريضة، ما هو كل ربنا كلفه به اسجد، فتركه بمثابة من ترك الفرائض كلها. يبقى من ترك الفرائض، ده كلام سفيان، من غير عذر ومن غير ايه؟ جهل، كفر. اما استحلال المحارم من غير، اما ركوب المحارم من غير استحلال، معصية. واضح يا اخوانا الامور دي؟ طيب، يقول: وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتذر الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. واعلم أن هذه الدعاء، أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض، كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة والصوم رمضان وحج البيت. وهذا مرسل، وقد روي عن زياد عن عمار بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا سنده ضعيف. وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، وبالجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة، فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجه ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها، ذكره ابن أبي حاتم. وقد سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني. قلت: والظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر، وعطاء من جلة علماء الشام. وقال ابن مسعود: من لم يزكي فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة، ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يرد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عمله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. لذلك هنا سؤال مشهور قوي، وهو واحد بيصوم ولا يصلي، أبلك طبعا نفهم من كده إيه؟ إن لم يصلي في رمضان يعني بدلالة الأولى ما بيصليش خالص، مظبوط ولا لا؟ لأن الكل بيقضى على في رمضان، فكل إن هو دخل عليه رمضان ولم يصلي أيضا فهذا يدل دلالة واضحة عن أنه لم يصلي مطلقا. طيب فالجواب القول واضح، عندما قال بكفره لا يقبل له صلاة صوم، وعندما قال بعدم كفره صومه مقبول ويعاقب على صلاته. فمن قام بهذه الأركان على وجه حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى بها منها عقوبة التارك بل تبرأ بها ذمته وقد يساب عليه أيضا. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات. انتبهوا للمسألة دي كويس. ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، من أتى عرافا فصدقه بما يقول هذا لم يثبت في صحيح مسلم، بل الثابت من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تبرد كويس أن هذا الأمر تتبعته في بعض المواطن وبحثت في صحيح مسلم على قدر الصادف في النسخ الأصلية اللي عنده وغيرها ما وجدت هذه اللفظة، من أتى عرافا فصدقه، بل الصواب من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. كذلك أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة. سبق وأن ذكرنا إخواني إن عدم القبول لبعض العبادات يحتوي أو يشمل أمران اثنان، عدم القبول أي عدم الصحة وعدم الإجزاء وعليه الإعادة، عدم القبول أي عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء. نعم نعم. طب حضر نمليه من أجل أخيكم، اكتب أخي الفاضل. عدم القبول في النصوص الشرعية له وجهان، الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزمه الإعادة، وهذا إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ركن، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يقيم صلبه في الركوع أو من الركوع. يبقى هنا عدم القبول مقرون بإيه؟ بفقدان ركن. يبقى هنا عدم الصحة، عدم الإجزاء ويلزمه الإعادة. الحالة الثانية إذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية، إذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية فالمراد منه عدم حصول الثواب، أما الفرض فسقط عنه وبرئت منه الذمة. مثال ذلك من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. وضحت يا شيخ المسألة؟ ها؟ يبقى العمد عدم القبول له معنيين اثنين: عدم الصحة يعني العبادة دي باطلة وعليه إعادة، متى؟ إذا كان عدم القبول مقرون بفقد شرط أو ركن، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى لو صلى معه الحدث مع القدرة على الطهارة صلاته باطلة. طيب إذا كان عدم القبول مقرون بمعصية، ففي هذه الحالة عدم القبول معناه عدم حصول الثواب والعبادة إيه؟ صحيحة. طيب. وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه. هذا كلام باطل، كلام أهل البدعة الذين كما الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان عبارة عن شعب، ولكن إذا زالت شعبة زال الاسم الإيمان. هذا كلام باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمسة دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمسة. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو 4 خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام، وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عن أئمة الحديث ونقاده منهم أبو زرع الرازي ومسلم بن حداد وأبو جعفر العقيلي وغيرهم. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله. لعلكم تذكرون دلالة التضمن والمطابقة واللزوم، قلنا اسم الشجرة يدل بالتضمن على إيه؟ قول يا شيخ أحمد كده، اسم الشجرة يدل بالمطابقة على إيه؟ على الجذع والساق والأوراق والثمار والأغصان والفروع كل شيء. يقول: وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفرع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة، ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، مع أن الجهاد أفضل الأعمال، وفي رواية ابن عمر قيل له فالجهاد قال الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد. وفي حديث معاذ بن جبل: إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وذروة سنامه أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين: أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان. الثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان، فإنها واجبة على المؤمن إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. اكتب عندك. وهناك وجه ثالث ذكره بعض أهل العلم، وهو أن الجهاد وسيلة، أن الجهاد وسيلة وليس غاية. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. جزاكم الله خيرا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا. صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الحديثين إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني المسمى عند علماء الشريعة بحديث جبريل، وهو الجواب عن معنى الإسلام والإيمان والإحسان وعن علامات الساعة. انتقل الإمام ابن رجب الحنبلي إلى الحديث الثالث، وهو عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر، وله طرق أخرى عنه. وقد روى هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الإمام أحمد. وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام، والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. قد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، ولفظه: بني الإسلام على خمس دعائم، فذكره. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء منها هاي الضمير عايد على إيه؟ لا أنا بس الأخر تمر يا أحمد، مش عاوز حاجة. أنا قلت لك أنا عاوز أشرح حاجة. الدرس أهم من كل شيء. اترك الله يبارك لك وتعالى، اترك الدرس أهم من كل شيء.
عايز على أركان الإسلام.
الله يبارك لك، ركزوا في الدرس. والمقصود خطأ طبعا، خطأ، لأن هعيد الفقرة ثانية وهسأل ثاني، واخد بالك. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء. يبقى مش الأركان، خد بالك معايا قلنا كده. فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، أي من خصال الإسلام عدا الأركان التي ذكرها في الحديث، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. طبعا احنا هنا لا نتكلم عن الشهادتين، لأن بغير الشهادتين ينقطع الكلام. هنتكلم في إيه؟ الرجل أصلا ما دخل في الإسلام. فهنا إذا نقص شيء من خصال الإسلام عدا الأركان الأربعة، ما الذي يحدث؟ قال: نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض، يعني ما زال قائما، بنقص ذلك بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس. فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال. ده كلام ابن رجب، بغير إشكال، يعني كأن الأمر فيه إجماع، أي يزول الإسلام بزوال هذه الأربعة بغير إشكال. وكذلك يزول بفقد الشهادتين، والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم على خمس على أن يوحد الله، على أن يوحد الله، وفي رواية له على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي. وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيره. طيب، احنا قلنا قبل ذلك كلام أرى أن تكتبه ولكن يعني أسمعك إياها أولا. قلنا إن مادة كفرة اللي هي الكاف والفاء والراء، مادة كفرة، هذه المادة في أصل اللغة تدل على الستر والتعطية. طيب، وفي الشرع في الاصطلاح في 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 الحقيقة الشرعية بتشمل نوعي الكفر الأكبر أو الإيه أو الأصغر. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، غير أن شيخ الإسلام رحمه الله باستقراء نصوص الكتاب والسنة وكلام السابقين من أهل العلم وصل إلى أن هذه المادة اللي هي الكاف والفاء والراء إذا جاءت مصدر معرف بالألف واللام لا تحتمل إلا الكفر الأكبر. انتبهوا المعلومة دي كويس. مادة كفر الكاف والفاء والراء إذا جاءت مصدر، كما تعلمون في لغة العرب في التصاريف عندنا الاسم والفعل والمصدر، واخد بالك، واسم الفاعل واسم المفعول إلى غير ذلك. فشيخ الإسلام بتتبع النصوص وجد إن هذه الكلمة إذا جاءت مصدر، مصدر يعني إيه؟ كفر، ولكن جاء معرفا بالألف واللام يبقى الكفر. هذه الكلمة في هذه الحالة لا تحتمل إلا الكفر الأكبر المخرج عن الملة. بعكس كفر فعل ماضي، يكفر فعل مضارع، كفر مصدر غير معرف، كافر اسم فاعل، الكافرون اسم فاعل. كل هذه التصاريف تحتمل الأصغر والأكبر إلا مصدر معرف بالألف واللام. شيخ الفضل اكتب عندك. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: بالاستقراء أن الكفر إذا جاء مصدرا معرف بالألف واللام، بالاستقراء أن الكفر إذا جاء مصدرا معرف بالألف واللام يصرف إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة، يصرف إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة. وأما إذا جاء بغير هذه الصورة فيحتمل الأمرين. وأما إذا جاء بغير هذه الصورة فيحتمل الأمرين. طيب نسأل كده، قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي نوع من أنواع الكفر؟ ها؟ دليلك ما هو أنا ما أدري لماذا لا تكتب، يعني لا أنا بسأل، أنت تكتبش ليه؟ معك قلم ولا معكش؟ طب لماذا لا تكتب؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافر، أي أنواع الكفر هذه؟ تفضل يا شيخ. ها؟ أحسنت، تشمل النوعين، تشمل النوعين، ركزوا يا أخوان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم. كفر مصدر ولكنه غير إيه؟ غير معرف، يحتمل الأمرين. عند هذه المادة جاءت مصدر معرف بالألف واللام يبقى الكفر الأكبر، عدا ذلك بأي صورة من الصور تحتمل الأمرين. كيف نعرف أحد الأمرين؟ من خلال الإيه؟ السياق. يبقى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، الأمرين. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: من قال أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا دون تفصيل فهو من الخوارج، ومن قال الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر مطلقا دون تفصيل فهو من المرجئة. هذا إرجاء وهذا إيه؟ تكفير. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. معايا أخوانا المعلومة دي مهمة، الله يبارك فيكم، أرجو تاخدوا بالكم منها كويس. نعم اللي هي أنت كتبت إيه عندك أخي الفضل؟ لا لا، احنا قلنا ان الكفر اذا جاء مصدر معرف بالالف واللام، كلمه مصدر مهمه جدا، اذا جاء معاش حلا ها، اذا جاء مصدر معرف بالالف واللام، شغل الاسلام باستقراء وشغل الاسلام اهل الاستقراء، واخد بالك؟ يبقى هنا يبقى معناها الكفر الاكبر. طيب عدا ذلك، يعني جاء كفر، كفر، يكفر، كافر، الكافر، دي كلها تصاريف لمادة كفرة معايا، ففي هذه الحالة تحتمل الأمرين. طيب كيف نعرف أحد الأمرين؟ من خلال السياق. يبقى عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أهل السنة والجماعة يقولون هذه اللفظة اسم فاعل معرف بالألف واللام الكافر، ولكن جاء جمع، يبقى تحتمل الأمرين، تحتمل الأمر الأزر والأرض، بناء على حالة الحاكم لما حكم بغير ما أنزل الله. معايا أخي الفضل؟ ومن أجل هذا نقول إذا سألت الرجل وقلت له ما تقول في من يحكم بغير شرع الله، إن قال لك كافر مطلقا فهو من الخوارج، وإن قال لا يكفر مطلقا فهو من المرجئة. معايا أخي الفضل؟ هذا إرجاء وهذا تكفير. يعني أأمل إن شاء الله، يعني من كان عنده شيء ويظن أنه حق فالدين النصيحة، لأن قضايا التكفير مش هينة، ومش معنى ذلك أننا نترك الكافر ولا نكفره. من سب دين الله يكفر، ولا كرامة ولا نعمة عين، لأن هذا أمر واضح ومعلوم من الدين بالضرورة، واخد بالك؟ أما التحكيم والحاكمية والحكم بغير ما أنزل رب البرية، هذا تفصيل. يبقى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تشمل نوعي الكفر بناء على الحاكم، ممكن يكون أصغر وممكن يكون أكبر، ممكن يكون لو حكم في مسألة واحدة بس، يعني حكم بين رجل وامرأته في مسألة واحدة، واخد بالك؟ بغير ما أنزل الله مستحل كفر، لو مسألة واحدة معايا يا أخوانا كده، حكم في كثير من المسائل بتفصيل كما فصله أهل العلم، هذا توقف على حالته، إما كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، وإما كفر أصغر لا يخرج عن الملة، أما فهو في الحالتين يطلق عليه لفظ الكفر، لو الحكم بغير ما أنزل الله كفر. ولعلكم تذكرون ذكرنا قبل ذلك ان الذنوب اللي هي المعاصي الشارع وصف بعضها بانها كفر، ووصف من فعل بعضها بانه كافر، مظبوط؟ دي بنسميها احنا الذنوب المكفرة. ولا يلزم من كون الذنب وصفه الشارع بانه كفر او وصف فاعله كافر أن يكون كفر أكبر مخرج عن الملة، لا يلزم. يعني مثلا عندك قتل الربا والزنا، ما سماه الشارع كفرا وما أطلق على من فعله كافر، مظبوط؟ طب إتيان المرأة الزوجة في ضبورها أو وهي حائض كفر، بنص الحديث، أيهم أعظم عند الله، الزنا والربا أم إتيان المرأة في ضبورها أو وهي حائض؟ الأمر واضح، ومع ذلك الشرع سمى هذا كفر ولم يسمى هذا كفر. يبقى بناء مسألة اطلاق لفظ الكفر على الذنب او لفظ الكافر على من فعل، لا يلزم من ذلك ان يكون الذنب مخرج عن الملة او يكون فعله خارج عن الملة. يا ريت تاخدوا بالكم القواعد دي. واضحة القاعدة الاول؟ واضحة يا شيخ؟ واضحة؟ تأكد؟ تفضل يا اخي.
لا يتفهم ان نحمد ان هم الكافرون.
ايه؟
منزلة على الحاكم العام فقط ولا كل من يحكم سواء صغرت مسؤوليته أم عظمت؟
جزاك الله خير، شملت كل من حكم بين متخاصمين ولو تخاصم رجلان على عنزة فمن حكم بينهما ينطبق عليه الآية، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآية كما هو معلوم وإطباق من المفسرين أن هذه الآية نزلت في اليهود. لو أنت جبت الربع من أوله اللي هو يا أيها الرسول لا يحزنك، ها؟ لا يحزنك الذين سعروا في الكفر الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الربع من أوله لأخره كل السياق على اليهود، فهي نزلت فيهم باتفاق أهل التفسير، واخد بالك؟ ولكن العبرة بعموم اللفظ اللي بخصها. فمن قصر أقصر الآية على القضاة أو ولاة الأمور فقد قيد ما أطلقه الشرع وخصص ما عممه النص، يلزمه الدليل على ذلك. يبقى اثنين اختلفوا في معزة أنا اشتريتها وانت مش عارف ايه، وجه يحكم بينهم، يحكم بما أنزل الله يبقى رجل صالح، حكم بغير ما أنزل الله يبقى رجل اقترف ذنبا مكفرا. أيوة شيخ عاطف. لا نعم هذا التفصيل، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يتكلم في قضية في قضايا بني أمية، خد بالك، حكموا اللي بيحتج على ابن عباس بيحتج بظهر الآية، قال له لا الحالة هذه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه معايا. أما الصواب والذي عليه أهل السنة كما قال شيخ الإسلام وغيره أن الآية محتملة ولا بد من التفصيل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية قال ومن هذه الآية، أي آية المائدة اللي هي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، استدل بها الخوارج على تكفير الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله بإطلاق، بإطلاق استدلوا بهذه الآية. أما أهل السنة والجماعة التفصيل أكرمكم الله، التفصيل في مسألة الحاكمية، ولأن يخطئ العبد في ترك تكفير 100 رجل أهون عند الله من أن يكفر رجلا بغير حجة، من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما. يبقى عرفنا الفرق بين الذنب المكفر والذنب غير مكفر، هل يلزم من كون الذنب كفر أو فعله كافر أن يخرج من فعله عن الملة؟ لا يلزم. طيب سؤال تاني، هل يلزم من كون الذنب كفر أو فعله كافر أن يكون أعظم الذنوب؟ ها؟ لا يلزم، لا يلزم عندنا الربا والزنا من أعظم الذنوب، من الكبائر، الفرار من الزحف، من السبع الموبقات، قذف المحصنات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعند مسلم من حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عارف لو قال قتاله الكفر كنا انتهينا، لكن قال قتاله ايه؟ كفر، مصدر بس ايه؟ غير معرب بالالف واللام. تابعوا يا اخواننا، لان مثل هذه الامور هي التي تشكل على البعض ويبدأ ينجرف في معتقد المبتدعة. يبقى فرق عندنا بين الكفر المصدر المعرر بالألف واللام وبين كفر أو كافر أو كفر أو يكفر أو الكافرون، كل هذه مشتقات من المادة ولكنها غير مصدرية وغير معرفة بالإيه؟ بالألف واللام. تفضل. الذي أعتقد أنا ولا ألزم به أحد أن الشخص إذا سب دين الله وكنت أعرفه أنا شخصيا لا أتردد في تكفيره بعينه. شوف الضوابط اللي أنا بقولها، يعني مثلا أنا قاعد في قرية واخد بالك وعارف فلان وفلان 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 وفلان، عارفهم كما أعرف مثلا أخوي أحمد وأخوي عارف، وعارفه كويس وعارف عنه كل شيء، وسب دين الله أنا لا أتردد في تكفيره بعيني، لا أتردد لحظة. فالكفر فسب دين الله، سب الرسول، سب الله عز وجل، كل هذه كفر أكبر مخرج عن الملة، ما فيش فيه أزر. ولكن الإشكالية بتقف فين بقى؟ إسقاط الحكم على الشخص يحتاج لإقامة حدة، والله إن كان يجهل تقام عليه الحدة الرسالية، لا يجهل يكفر ولا كرامة ولا نعمة. شفت الضابط بتاعي يا شيخ الأكبر، حتى لا يعني تنسبوا إلي ما لم أقوله. شخص بعيني أعرفه أنا، يعني أنا ماشي في الطريق ووجدت واحد يسب دين الله أنا بتوقف لعله، أما شخص أعرفه أنا، أعرفه أنا وأعرف اسمه واسم أبيه واسم أمه، وأعرف لا أتضرر في كفره. وعندنا في القرية أناس، يعني أناس أعرفهم بعينهم وبقول له أنت كافر لأنه يسب دين الله. تفضل. محتمل، ولكن احتمال ضعيف جدا، ولكن اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. الذي أراه يكفر. نعم. يا أخي يستحيل يا أخوانا، الله يبارك فيكم، مش معنى إن أنا أقول إنه يكفر بعينه يبقى احنا كده لا نعذر بالجهل. من فهم منا هذا أخطأ في الفهم يا أخوانا، عقيدتنا نعذر بالجهل، لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من إقامة الحجة. طيب أنا أطرح لكم مسألة، أخونا ده رجل زي حالتنا لسه ما بيعرفش حاجة، زي بالضبط، ومسك قاعد في وسيلة المواصلات بيقرأ في المصحف، فواحد هو بيقرأ كده مثلا إيه، وإن إلياس لمن المرسلين، فواحد بيقول له إيه ده، قال له إلياس نبي الله إلياس، قال له لا أنا لن أؤمن بنبي الله إلياس، ده مش في القرآن. قال له عم في المصحف بتاعه، قال له لا المصحف بتاعك مزور، واخد بالك. هل يا ترى إذا أتينا لهذا الرجل بأكثر من مصحف وأصر على إنكار الآية من يتردد في كفره؟ أنتم معنا شيخ؟ طب ده هنجيب له حجة إيه؟ أنا قلت له المصحف فضل، طب بلاش المصحف بتاعتنا خالص، سيبك من الجامعة دوت، روح أنت أي مصحف يعجبك في أي بلد إسلامي بعيد عن إيران، واخد بالك أنت زي معايا، وهذا المصحف إن ما وجدتش فيه الآية يبقى افعل ما تشاء، فوجد كل مصحف الآية ومع ذلك أصر على الإنكار، من يتردد في كفر يا أخوان؟ يا أخوان الله يبارك فيكم، يعني في نعم نتورع عن التكفير لا شك، ولأن يخطئ الرجل في ترك تكفير 100 رجل أهون عليه من أن يكفر رجلا غير حجة، ولكن ده الأمر واضح بني جلي، رجل جحد وأنكر آية من كتاب الله عز وجل وأقمنا على الحجة جدا والمصحف. يبقى احنا معتقدنا ان احنا لما نقول ان هذا الرجل كفر بعيني لما سب دين الله، انا عارف ان الشروط مستوفية عليه والموانع منتفية عنه، ومع ذلك سب دين الله، واخبلك مع ذلك سب دين. يعني انا في قريتنا رجل ما صلى صلاة قط، عذر بالجهل في كل شيء حتى في توحيد المولى عز وجل، ولكن تبقى قضايا التراخي في مثل هذه الأمور يعني مثالبه كثيرة، وأيضا التعدل في إطلاق الحكم على الناس مثالبه أكثر، فلابد من التوسط والاعتدال. كيف؟ إعمال النصوص الشرعية. تفضل.
لو أني أعرف رجلا مثل هذه الحالة بعينه وظل على حالي حتى ما أصلي عليه الجنازة.
لا والله يا أخي، أنا لو شفت أن أصلي عليه هعتب عليك، وممكن أعملها حجة وقطعك لمدة يومين ثلاثة، ما ينفعش أبدا أبدا يا إخوان. يعني دايما كده، كيف يرتدع غير العاصي من فعل المعصية إذا كان لنا موقف مع العاصي؟ ما هو هذا الذي أشار إليه نبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا المنكر منكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. ومن تغيير المنكر الهجر للمبتدع والهجر للعاصي، أما أننا نتمشى مع الكل ما هو هذا الميوعة. والتمييع الذي حل على كثير من الناس، فأصبح كثير من القضايا الشرعية الناس لا تأبه بها. يعني أول أمس يوم الخميس وأنا جالس أمام بيتي، دم واسع، شوية صبية بيلعبوا صغر كده 5-6 سنين، وجدت 2 مسكوا في بعض من اللعب وبدأوا سب الدين لبعض، أنا بينه وبينك ما ملكش نفسي، يعني لو كنت مسكت واحد منهم كان الويل له. ما ينفعش، ابدا لا يليق ابدا نترك صبيه زي ده ما عندوش 7 8 سنين وسب الدين يجي اكثر من 70 مره للواد الثاني والثاني زيه. ايه ده اخواننا الله يبارك فيكم، دين الله عز وجل لابد ان يصان، ولن يصان الا باهل السنه والجماعه اصحاب الغير على دين الله عز وجل. اما السكوت بقى وعدم التحرك لا، وايضا انتبه لابد ان يكون تصرفاتك منضبطه بضوابط الشرع. يعني انا الولدين دول اعرفهم اعرف ابوهم، لو انا مسكتهم كسرتهم ابوها هيجي يقول لي كسرني معاه، يعني كل حاجه كل قضيه بايه بعينه، لانه لا يليق تقول انا ماشي في كفر طاعه وقابلت شاب فعل هذا، انا لا استطيع ان ابصره زجرا ابدا ما اقدرش لا ادري. اما في مكاننا فانا نعرف لي سطوه ولي صوله في هذا المكان. واضح يا اخوانا الامور دي؟ اتفضل يا شيخ. ما الغرض سب الدين لمن؟ والله يا اخي الفاضل هذا الكلام بعض الناس اللي هو ايه لما بيسب الدين قالوا لابد ان نستفصل منه ماذا تقصد، بيقول لك ايه فلان سب لفلان دين، ماذا تقصد الدين؟ هل تقصد الدين اللي هو الاسلام ام تقصد خلقهم؟ هذا التفصيل بعض اهل العلم قالوا به، ولكن الذي اراه ان الامر ليس كذلك. يعني الذي اعتقد ان من سب دين الله يكفر، هذا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فضل شخص
بالنسبة للشيخ، لو واحد أنكر الأخبار يعني مثلا قال ما فيش جن أو ما فيش ملائكة أو كده، هل يلزم فيه
يا أخونا يسأل عن رجل أنكر وجود الجن والملائكة، هذا أنكر ما ورد به النص المتواتر في القرآن والسنة، ففي هذه الحالة يبين له، فإن أصر فهذا والعلم عند الله عز وجل لابد من إقامة الحدة من قبل ولي الأمر، لأن هناك فرق بين من ينكر الملائكة وبين من يؤول ورود الملائكة وورود الجن، فرق بين الاثنين، فهذا يرفع أمره للسلطان. لذلك تجد كثير من الإشكالات حتى فيما بيننا في إشكالات. إيه يقول لك طب فلان في قضايا معينة يا أخوانا ليس لنا كلام، الكلام فيها لولاة الأمر، فلما حصل التقصير من ولاة الأمر خلاص أصبح دخلنا احنا فيما بيننا في حص وبيص، واخد بالك؟ يعني المثل المتعارف عليه فلان يترك الصلاة في محل من المحلات يرفع أمره للسلطان، أروح لشيخ الغفر، شيخ الغفر يصعدها للعمدة، العمدة يوديها للمركز. طب هذا ما يحدث، انتوا معايا يا اخوانا؟ هذا بل العكس، بيوجد ممن ينبغي ان يرفع اليهم من لا يصلي انه لا يصلي. فهنا جاءت الاشكاليه الكبرى، فلان افطر في نهار رمضان عمدا متعمد، ينبغي ان يرفع امره للسلطان ليعذره السلطان، فلان سب دين الله لابد ان يرفع للسلطان، فلان سب الصحابه. هذه القضية بقول لك إشكالات بتعتريني وتعتريه، يعني لو أن أحدا منا رأى رجلا في قريته يسب الصحابة هل يعمل فيها أنا وأنت؟ أقصى شيء هتروح تتكلم معاه، وفي الحالة لو أنت عندك غيرة شديدة وما عندكش ضوابط شرعية ممكن تقع معاه في إشكال كبير. طب لو احتكمتم إلى السلطان لا شيء، صح ولا لا؟ أنا أقع في مشكلة كبيرة جدا، يعني لو سمعت إنسانا يسب عائشة ويطعن في براءته، أي إنسان فينا عنده مسكة من عقل وشيء من الغير على دين الله لن يسكت، بل سيشتاط غضبا. طب ونهايتها؟ ولا شيء. يبقى هنا إشكالية كبيرة بتعترينا جميعا، ومن أجل هذا نرجو أن نتحلى بالصبر. ولكن عندنا أشياء يا أخوانا ما ينفعش فيها السكوت. يعني رجل بعينه أعلم أنه لا يصلي، أنه سب دين الله، جارك أتته منيته على الحالة التي ذكرت، من الذي أذن لك أن تحضر جنازته أو أن تصلي عليه أو أن تعزي أولاده؟ من الألك الكلمة؟ فينبغي على أولي الفضل وأولي العلم أن يكون موقف في منتهى الحزم والصرامة مع أمثال هؤلاء. تفضل يا شيخ.
طب هل لزمن عليك في هذا الوقت أن أبين للمحيطين أن هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؟
لا، صعب، لن يستقبل أو لن يستوعب أحد كلامك. معايا أخي الفضل؟ ففي هذه الحالة احنا بنقول ايه اخواننا، دايما الحكم اللي في استطاعتنا ننفذه، ومع مراعاة ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم ايه لبعضهم فتنة. انا بقول ايه الحكم اللي احنا في استطاعتنا، مش مصلي عليه، لا ازاي مش مصلي، ما بيصليش، كيف اصلي عليه؟ واخد بالك؟ زي مرة واحد عندنا في القرية ساحر ومات، معروف الدنيا بحطها انه ساحر، فوجئت بيقولوا لي ده احنا عاوزينك تيجي تغسله. قلت له ما انا، قال لا، قلت له ما اللي اصابكم في عقولكم يعني، ازاي يعني تيجي ازاي دي؟ طب ليه؟ قلت لهم لا يجوز ابدا مطلقا. تعرفون بناء على دي الكلمه امتنع كثير، الكلام ده كان في اوائل 2000، امتنع كثير من اصحاب السمت الاسلامي من اتباع جنازتي، مجرد ان قتلتم لا يحل لنا مطلقا ابدا ان نشاهد جنازتي ولا ان نحضر له شيء، خلاص افضل لما قدم. اما ان احنا نشارك، لا يا اخواننا، لا، لابد من الحزم في مثل هذه المواقف.
ان كان غير مواصلا عليه على الاستمرار،
على ايه؟
على الدوام.
في ايه؟ لا، مساله الصلاه دي يصلي ويترك هذا مختلف فيه بين اهل العلم، وانا كرجل مسلم يعني لا اكفره. اما انا بتكلم على ايه؟ لم يسجد لله سجده. مرجع لكلامنا أخونا هنا بيقول، يعني سؤال متعلق بالموضوع، تفصيل مسألة الذنوب المكفرة والذنوب غير المكفرة. يا أخي الفضل احنا بنقول ايه؟ ذنب وصفه ربنا عز وجل بأنه كفر، أو وصف فاعله بأنه كافر، ده بنسميه ذنب مكفر. لا يلزم من ذلك أن يكون من فعل الذنب كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. مثال ذلك قلنا اللي هو الادعاء لغير أبيه وهو يعلم، مثال ذلك وقتاله كفر، قتال المسلم لأخيه المسلم كفر، مثال ذلك اتيان المرأة في حيضها أو في ضبرها، كل هذه ذنوب وغيرها الشارع أطلق عليها كفر أو أطلق على فاعلها كافر. لا يلزم من ذلك أن تكون إيه؟ أن يكون صاحبها كافر كفر أكبر مخرج عن الإيه؟ عن الملة. طيب نرجع للكتاب، يقول وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها، طبعا كما تعلمون ولا يخفى علينا أن مسألة تكفير تارك الصلاة خلافية بين أهل العلم، يعني عشان نكون عندنا شيء من المصداقية والأمانة في النقل، كثير من أهل العلم وطبعا من المتقدمين والمتأخرين وعلى رأسهم العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال بعدم كفر تارك الصلاة، وهذا قول لأهل السنة والجماعة، وعلي لا يلزم من أن من قال تارك الصلاة كافر لا يوصف بأنه من الخوارج، والعكس لا يلزم من قال أن تارك الصلاة غير كافر أنه من أهل الإرجاء، هذا خطأ بين. يعني مثلا أخونا بيقول تارك الصلاة غير كافر، تاركها بالكلية زي 75 سنة ما صلاش، أخونا لا يراه كافر، نعم قول من أهل السنة، وإذا اتهمت أخي بالإرجاء فأنا من أهل البدعة عياذا بالله. وعلى الجانب الآخر من كفره لا يتهم بأنه من الخوارج. ليه؟ دي مسألة خلافية عن السلف الأكابر، يبقى ينبغي علينا ألا نخرج عن أقوالهم وأن نتأدب بأدب الخلاف وأن يسعنا ما وسع. والله أنت ترى أنه كافر خلاص، ولكن لا تصف غيرك بأنه من أهل الإرجاء، هذا لا يحل لك، وهذا اعتداء ومخالفة للنصوص الشرعية. يبقى لابد أن طب واحد يقول لك إزاي وما صلاش، لا دعك من الانفعال ومما في قلبك من الغيرة، دعك من هذا اركنه جانب، احنا بنتكلم بنتعامل بنصوص وبأدلة شرعية. تارك الصلاة قول لأهل السنة والجماعة لا يكفر، وإن مات مصرا على ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عذبه وعفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه فرحمة الله عز وجل واسعة، هذا مما ينبغي التنبيه عليه. يقول وخرج محمد ابن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، والحديث سنده ضعيف. وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فجعل الصلاة كعمود الفسطاط. الفسطاط اللي هو الخيمة، لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف في ذلك. طبعا إخواننا، من أراد المزيد عن هذا المبحث بالذات خير من كتب فيه وأجاد وأفاد وأعيى من بعده، الإمام ابن القيم في كتابه كتاب الصلاة وحكم تاركها، هذا خير من كتب، من أعظم الكتب. بس أأمل ألا تقرأه بمفردك، يعني احنا تناولناه بالقراءة وبالشرح لبعض الأمكنة، كتاب ضخم كبير تحقيقه، كتاب طيب ماتع، تكلم فيه الإمام كلاما مفصلا طيبا، هو ده فصل الخطاب في المسألة هذه معايا أخواننا كده. ولكن كما قلت يعني ليس ثم داع أن تقرأه بمفردك، خش لأن الإمام ابن القيم لما سئل عن سؤال حكم تارك الصلاة نحى السؤال جانبا وبدأ يتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، تكلم بكلام كثير ماتع لا يوجد له نظير ممن أتى بعده. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر بذلك. طبعا هنا خد بالك، من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر، هنا يستثنى من ذلك الشهادتين، لأن الشهادتين ليس عليها نزاع، وأيضا هو لما ترك الشهادتين ما استطعنا أن نحكم عليه بإسلام، هو ما دخل في الإسلام ابتداء معي، فكلمه خمسة هنا من باب الإجمال. وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختراه طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكي. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب عليكم، ولو وجب عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. والحديث سنده ضعيف. نعم أي نعم أي نعم، عشان ولو تركتموه لكفرتم. وخرج اللكائي من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه، قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة وصوم رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، حلال الدم، وتجده كثير المال لم يحد فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجد كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. ورواه ابن قتيبة ابن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا، ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا، وقال: من ترك منهن واحدة بالله كافر، لا يقبل منه صرف ولا عد، وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعده. وقد روي عن عمر: ضرب الجزي على من لم يحد، وقالوا: ليسوا بمسلمين. وعن ابن مسعود: أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية: أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. انتبهوا للكلام سفيان، فهو في منتهى القوة والسداد. هو لما سألوه عن الإرجاء والأثر رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، قال: المرجئة يقولون أن ترك العمل ذنب بمنزلة ركوب المحارم، وده إشكال كبير. عشان كده سفيان بن عيينة فرغ من حاجتين: بين ركوب فعل المعصية وبين ترك الواجب، فرق ابن عينة فرق وجاب أدلة على ذلك، فعل المعصية وترك الواجب. المرجئة جعلوا الأمرين سواء، سواء ترك فعل المعصية أو ترك الواجب، جعلوه بمنزلة واحدة. فابن عينة يقول لا، سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. إيه معنى ركوب المحارم؟ اللي هو فعل المعاصي. إيه معنى بمنزلة؟ يعني زيها. يبقى ترك الفرائض بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا سواء، يعني زي بعضهم. لأن ركوب المحارم، انتبهوا، متعمدا من غير استحلال معصية. نعم، وهذا الذي نعتقد، ركوب المحارم من غير استحلال ايه؟ ها؟ معصية. وطبعا هنا كلام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقصد بذلك المحارم غير الكفر والشرك. ما هو الكفر والشرك من المحارم، يبقى هو مقصده رحمة الله عليه على أي ذنب ليس بكفر ولا شرك، يعني زنا، ربا، غيبة، نميمة، قذف محصنات، تولي يوم الزحف، سرقة، كل هذه محارم. فالرجل ارتكبها من غير استحلال معصية، وده معتقد أهل السنة والجماعة. طيب ضابط الاستحلال إيه؟ ضابط الاستحلال يا شيخ إيه؟ معنى الاستحلال، أو معنى الاستحلال إيه؟ معنى الاستحلال محمد؟ معنى الاستحلال إيه؟ معنى الاستحلال يا شيخ؟ قول يا باشا.
أن يفعل غير مستحلات.
لا، طول بالك خلص. ألا مسأل معنى الاستحلال؟ أنت بتقول من دماغك ولا عندك كلام لأهل العلم؟ من دماغك، خلي دماغك لك. فعش الاستحلال هو اعتقاد ما حرمه الله عز وجل ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. إياك نكتب ونتعلم يا أحمد. ضابط الاستحلال تاني، دي ضوابط لازم تنحفظ، ما ينفعش أبدا يا إخواننا كده. ضابط الاستحلال هو اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. قول يا شيخ سالم الاستحلال تاني. بل حل، هو ده ضابط الاستحلال، اعتقاد ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، ده ضابط ايه؟ الاستحلال. اكتب ايضا ولا يستدل على ذلك إلا بلسان المقال، ولا يستدل على ذلك إلا بلسان المقال، يعني أن يقول الرجل إيه؟ هو حلال. يعني سألنا رجل عن القتل، القتل رأيك في إيه؟ حلال. إزاي رجل؟ طيب قال لك أنا بعتقد أنه هو حلال، ده ربنا حرام، قال لك ما أنا عارف بس هو حلال، هذا كافر. يبقى أن يعبر بلسان إيه؟ المقال، ولا بلسان الحال. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما قيل له في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية، قيل له يا إمام هذا في من قتل واستحل القتل. شوف رد الإمام أحمد، قال من استحل القتل كفر ولو لم يقتل. انتوا معانا شيخ؟ يعني واحد قال لك القتل حلال بس عمره ما قتل ولا هيقتل، واخد بالك، ولكن بقول حلال، هذا كافر ولو لم يقتل. عشان كده بقول استحلال المجمع على تحريمه في الكتاب والسنه واجماع منعقد هذا كفر ولو لم يفعله. فلو ان رجلا قال، انتبه، الغيبه حلال ولم يغتب، كفر بالله عز وجل، لانه استحل ما حرمه الله عز وجل. معايا يا اخوانا كده؟ ولكن اهم شيء في ضابط الاستحلال كيف نعرف ان القلب مستحل؟ بلسان ايه؟ المقال. مقال يعني ايه؟ أن يتكلم بلسانه، ده أهم شيء عنده. واضح يا إخواننا؟ أهم شيء في مسألة الإيه؟ الاستحلال، أن يتكلم بإيه؟ بقلبه. طيب يبقى هنا شيخ الإسلام سفيان بن عيينة بيقول لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية. معصية، زنا، سرق، معصية. طب طول عمره بيزني، معصية. إياك ثم إياك أن ترفعها إلى الكفر أو الاستحلال. فإن قال قائل ما أصر عليها إلا لما استحلها، نقول هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وإلا بناء على ذلك نحكم على من يتعاطى التدخين، نحكم على من أعزك الله لسانه منفلت ما يكف عن الغيبة والنميمة، وبقاله 70 سنة على الحال خرب البلاد كلها غيبة ونميمة، نحكم عليه بأنه كافر، وهذا لم يقوله أحد مع إخواننا كده. يبقى مسألة الإصرار على المعصية لا يدل على كونه مستحل، لا، هو مصر عاصي، أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب، يبقى إذا ركوب المحارم متعمدا من غير استحل إيه؟ معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. ده كلام مين؟ سفيان بن عيين. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. كلمة ترك الفرائض هنا الألف واللام للاستغراق، معايا؟ للاستغراق، أي ترك كل الفرائض من غير إيه؟ من غير جهل ولا عذر، يعني عارف وما عندوش عذر، ما شاء الله صحته كويسة وقاعد جنب الحرم المكي، واخد بالك أنت إزاي؟ ومعاه فلوس ما زكى، طب والصوم ما عمره ما، وهكذا. يقول ابن عيينة رحمة الله عليه: وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. طيب، هنا الأثر هذا مقتلعوا لي من على الجهاز، مش موجود، قدر الله ما شاء فعل. هنا السفاه بن عيينة بيقول: وأمر ذلك في آدم، في أمر إبليس وآدم وعلماء اليهود والنبي محمد. طيب، صلى الله عليه وسلم، إبليس وآدم، إيه القضية؟ الله عز وجل أمر آدم بأمر وأمر إبليس بأمر، صح؟ طيب، أمر الله عز وجل لأبينا آدم بالترك ولا بالفعل؟ بالترك، ترك الأكل إيه؟ من الشجر. وأمر ربنا عز وجل لإبليس بالفعل ولا بالترك؟ بالفعل، بالفعل، اسجد، صح؟ يبقى نبي الله آدم فعل المحارم، ارتكب المحرم من غير استحلال، وإبليس ترك الإيه؟ الفرائض. ازاي ده؟ الفرائض جمع فريضه، ما هو كل اللي ربنا كلفه هو اسجد، فتركه بمثابه من ترك الفرائض كلها. يبقى من ترك الفرائض، ده كلام سفيان، من غير عذر ومن غير ايه؟ جهل، كفر. اما استحلال المحارم من غير، اما ركوب المحارم من غير استحلال، معصيه. واضحه يا اخوانا الامور دي؟ طيب، يقول: وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتذر الشيطان يبت ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. واعلم أن هذه الدعاء، أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض، كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة والصوم رمضان وحج البيت. وهذا مرسل، وقد روي عن زياد عن عمار بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا سنده ضعيف. وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، وبالجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة، فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحج ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها، ذكره ابن أبي حاتم. وقد سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني. قلت: والظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر، وعطاء من جلة علماء الشام. وقال ابن مسعود: من لم يزكي فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة لتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عمله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. لذلك هنا سؤال مشهور قوي، وهو واحد بيصوم ولا يصلي، أبلك ولا يصلي. طبعا نفهم من كده إيه؟ إن لم يصلي في رمضان يعني بدلالة الأولى ما بيصليش خالص، مظبوط ولا لا؟ لأن الكل بيقبل على الله في رمضان، فكل إن هو دخل عليه رمضان ولم يصلي أيضا فهذا يدل دلالة واضحة عن أنه لم يصلي مطلقا. طيب فالجواب القول واضح، عندما قال بكفره لا يقبل له صلاة صوم، وعندما قال بعدم كفره صومه مقبول ويعاقب على صلاته. فمن قام بهذه الأركان على وجه حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى بها منها عقوبة التارك بل تبرأ بها ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات. انتبهوا للمسألة دي كويس. ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، من أتى عرافا فصدقه بما يقول هذا لم يثبت في صحيح مسلم، بل الثابت من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تبرد كويس أن هذا الأمر تتبعته في بعض المواطن وبحثت في صحيح مسلم على قدر الصادف في النسخ الأصلية اللي عندي وغيرها، ما وجدت هذه اللفظة من أتى عرافا فصدقه، بل الصواب من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. كذلك أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة. سبق وأن ذكرنا إخواني إن عدم القبول لبعض العبادات يحتوي أو يشمل أمران اثنان: عدم القبول أي عدم الصحة وعدم الإجزاء وعليه الإعادة، عدم القبول أي عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء. نعم طب حضر نمليه من أجل أخيكم، اكتب أخي الفاضل. عدم القبول في النصوص الشرعية له وجهان: الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزمه الإعادة، وهذا إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ركن، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يقيم صلبه في الركوع أو من الركوع. يبقى هنا عدم القبول مقرون بإيه؟ بفقدان ركن. يبقى هنا عدم الصحة، عدم الإجزاء ويلزمه الإعادة. الحالة الثانية: إذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية، فالمراد منه عدم حصول الثواب، أما الفرض فسقط عنه وبرئت منه الذمة. مثال ذلك من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. وضحت يا شيخ المسألة؟ ها؟ يبقى العمد عدم القبول له معنيين اثنين: عدم الصحة يعني العبادة دي باطلة وعليه الإعادة، متى؟ إذا كان عدم القبول مقرون بفقد شرط أو ركن، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى لو صلى معه الحدث مع القدرة على الطهارة صلاته باطلة. طيب إذا كان عدم القبول مقرون بمعصية، ففي هذه الحالة عدم القبول معناها عدم حصول الثواب والعبادة إيه؟ صحيحة. طيب. وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه. هذا كلام باطل، كلام أهل البدعة الذين كما الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان عبارة عن شعب، ولكن إذا زالت شعبة زال الاسم الإيمان. هذا كلام باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمسة دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمسة. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو 4 خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام، وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده منهم أبو زرع الرازي ومسلم بن حداد وأبو جعفر العقيلي وغيرهم. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله. لعلكم تذكرون دلالة التضمن والمطابقة واللزوم، قلنا اسم الشجرة يدل بالتضمن على إيه؟ قول يا شيخ أحمد كده، اسم الشجرة يدل بالمطابقة على إيه؟ على الجذع والساق والأوراق والثمار والأغصان والفروع كل شيء. يقول وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفرع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة: ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، مع أن الجهاد أفضل الأعمال، وفي رواية ابن عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد. وفي حديث معاذ بن جبل: إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وذروة سنامه أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين: أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان. الثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان، فإنها واجبة على المؤمن إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. اكتب عندك. وهناك وجه ثالث ذكره بعض أهل العلم، وهو أن الجهاد وسيلة، أن الجهاد وسيلة وليس غاية. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. جزاكم الله خيرا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.